بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، من الآن إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا حسين يا ابن رسول الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف أنه قال: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب بالوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على معرفة الحق بصدق منهم بنا. تعجيلا لفرج مولانا صاحب العصر والزمان ولشمولنا في هذه الساعة بخفي ألطافه وعناياته وتوجهاته لشفاء المرضى، لقضاء الحوائج، لرفع البلايا والأسقام عن المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، نور مجلسكم وقلوبكم بذكر محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال يطرح من قبل مجموعة من المغرضين ومجموعة من المؤمنين، هذا السؤال مثير للاهتمام ونحاول أن نقف عنده عند غير في هذه الليلة المباركة. السؤال الذي يطرح: ما هي الفائدة من وجود إمام مغيب لم نره، لم نطلع عليه، لم نتحسس أو لم يتحسس هو كما يقول بعضهم؟ فليس زماننا زمان زرارة أو زمان حمران بن أعين أو زمان مالك الأشتر أو زمان حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر أو أبو هاشم الجعفري للإمام العسكري أو السفير الأول والثاني الثالث والرابع جل الإمام صاحب الزمان. إحنا الآن في زمان لم نرى إمامنا ولم نشكو له أمورنا. المريض منا ما يروح للإمام يقول له: سيدي يا ابن رسول الله أنا مريض أو عندي مريض، ويجي للإمام مثل ما كان يجون لإمام زمانهم، ويجي الرجل للإمام الصادق، ويجي الرجل للإمام الباقر، ويجي رجل للإمام الكاظم حتى على مستوى دابته. هذا يوم ينقلها ابن شهراشوف في مناقب آل أبي طالب في مناقب الإمام الكاظم، يجي للإمام الكاظم يقول له: سيدي ماتت بقرتي الوحيدة، بقرت ميته، وهذه بقرتي. قل له: هذه بقرتي، يعني رأس ماله، كل اللي عنده ملكيته هي عبارة عن بقرة يحلب منها الصباح، وحتما يأخذ معتها في مقدار من الجبن ولبن وما شاكل ذلك، رأس مال. احنا بالعراق مجموعة من الناس يسمونها منيحة، يعني كل همه وكل حياته مرتبطة بمن في البقرة. فهذه يهتم بها. فيجي للإمام الكاظم يقول له سيدي ماتت، قال له قم بنا إليها. الإمام شوف الإمام المعصوم يمشي وياه إلى بقرة ميتة، قال له موجودة؟ قال له نعم. فالإمام الكاظم وقف عليها وقرأ بعض الأدعية وبإذن الله تبارك وتعالى، وهذا من شؤون الولاية التكوينية، رفسها الإمام الكاظم عليه السلام بقدميه فأحياها الله عز وجل. الله تبارك وتعالى هو المحيي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيضا في مناقب آل أبي طالب وغيره في الخراج والجراح القطب الراوندي يروي رواية أخرى عن حيوان شكى للإمام الكاظم عليه السلام، أسد. والرواية فيها حتى رواة سنة مثل سفيان الثوري مختلف فيه، لكن معروف أنه لا أقل عقيدة مو على عقيدة الإمامية سفيان الثوري. فيقول أنا كنت في يوم من الأيام مجموعة كنا مع الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في الطريق، وإذا بأسد اعترض طريقنا. يقول إحنا خفنا ففررنا، يقول إلا أن الإمام الكاظم بقي واقفا، يقول بقي واقفا إلى أن وصله الأسد، فهمهم الأسد. الإمام الكاظم عليه السلام يقول طأطأ رأسه ويهمهم الأسد والإمام يهز برأسه. سفيان يقول فكأنما فهم كلامه، مو فكأنما، قطعا يفهم كلامه، وعلمنا منطقة الطير كانت في الأنبياء وهم وراث الأنبياء. هذا أمر ما يحتاج له يعني اليوم بقناة فضائية تقطع مقاطع الخطباء أنه شوف هذا يقول بقرة أحياها الإمام وهذا يقول هاي موجودة عند عبد القادر الجيلاني. يعني إذا أنت مستغربها موجودة عند عبد القادر الجيلاني، اقرأ في حياته تقدم له الدجاجة فيأكلها ويجعلها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ويدخل علي الطالب مالته يقول له مولانا من ناجت هاي مال الشيوخ يحبون الدجاجة، فقال له مولانا وين هالدجاجة هذه؟ قال له هذه العظام، قال له ما خليت لي حصة. فوضع عبد القادر منديله عليها ثم قرأ دعاء فعادت الدجاجة وطارت بين يده. بس احنا ما قلنا هالشكل هذا. إمام معصوم وارث الأنبياء وارث المرسلين، عنده مواريث الأئمة، عنده مواريث الأنبياء. الله عز وجل كما يشاء يجعل الأمر بيد بعوضة كما قال إمامنا الصادق يجعلها في إمام معصوم. فيقول له سفيان يقول احنا هربنا وهمهم الأسد. بعد ما راح الأسد والإمام رفع يديه للسماء يقول جئنا، قلنا له سيدي شنو هذا الحادث شنو هذا الأمر؟ قال هذا الأسد لبوته في حالة الطلق، جاي تطلق، فإجا يعرف هذا حيوان يعرف إمامه زمانه، فإجا إلي قال لي اسأل الله تبارك وتعالى، اسأل الله عز وجل أن ييسر لها أمر ولادتها. طبعا الرواية هم بها لطافة، اسأل أن يجعلها الله عز وجل تيسر ولادتها، واسأل الله عز وجل أن يجعله ذكرا. حتى الأسد حتى الأسد يجعله ذكرا. يقول فدعوت له، رواية في مناقب على أبي طالب الخراج، يقول دعوت له ففرج الله عنه. لاحظ سؤال نعود إليه، نحن في زمان الغيبة لا نحن نستطيع أن نشكو لإمام زماننا، عندنا مريض وعندنا حاجة ونروح سيدي يا صاحب العصر والزمان أنا هالشكل، مثل ما يجي الأصبغ بن نباتة وحجر بن عدي ومثل أصحاب الأئمة من نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله إلى الإمام الحسن العسكري، كل واحد وروايات كثيرة. هذا يشكو للزرع بيدود، يجي دعاء كيف الإمام يعد دعاء لمن أصابت زرعه آفة، وهذا يجي يقول له عندنا قحط، وهذا يجي يقول له سيدي عندي دابة سيئة الخلق، يقول له هذا عندي طفل يبكي يعلم الإمام دعاء، هذا يقول له أنه أنا زوجتي تجيب إناث يعلم الإمام دعاء. إحنا هالحاجات كلها عندنا، لكن في زمان غيبة الإمام عليه السلام هل يستطيع أحد منا أن يلتقي في غيبة الإمام ويطرق باب الإمام ويقول له سيدي يا ابن رسول الله أنا حاجاتي كاتب لك ياهن بورقة ولدك تقضيهن إلي؟ أكو واحد ادعى هذه الدعوة؟ لا، ما عندنا هكذا دعوة. ومن هنا الروايات التي جاءت في تكذيب مدعي المشاهدة جاءت إلى هذا المعنى، أن الإنسان يشاهد الإمام زمانه كمشاهدتنا لأمير المؤمنين لو كنا في زمانه، كمشاهدة أصحاب الإمام الحسن العسكري في زمانه. ولذا يحب يقرأ المعنى في أواخر كتاب جنة المأوى الفائدة الأولى، عند فائدتين يذكرهن، واحدة منهن كيفية الجمع بين الأخبار التي رواها شيخ الطائفة الطوسي والشيخ المفيد والشيخ الصدوق رحمهم الله في قضية استحالة رؤية الإمام ومشاهدته في زمان الغيبة، قال هذه الروايات كلها مبنية بقرائن أخرى، وأنهم هم نفسهم العلماء كالشيخ المفيد شاهد إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه، فشلون ينقل هكذا روايات؟ إذن روايات منع المشاهدة، يعني المشاهدة مع التشخيص، يعني المشاهدة مع أنه تطرق بابه كما يطرق مالك الأشتر باب أمير المؤمنين، وأبو هاشم الجعفري باب الحسن العسكري، والسيد عبد العظيم الحسني باب الإمام الجواد والهادي، هذا الممنوع. أما أن الإمام ما يمكن للإنسان أن يصل له بمعنى اللقاء والمشاهدة فهذا لا موجود. ومن هنا حديثنا في هذه الليلة في مقامين. المقام الأول الذي أشار إليه إمامنا في هذا في هذه المكاتبة الشريفة، ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب بالوفاء بالعهد. ما هو الوفاء؟ الوفاء بصورة عامة ما هو؟ الوفاء يعرفه العلماء هو عبارة عن بذل الغالي والنفيس لأجل تسديد ما في الذمة من دين مادي أو معنوي، هذا يسمونه وفاء. وفاء يفي بالنذر، يفي بتسديد المال، يفي بإرجاع حق معنوي، هذا يسموه وفاء. يقول فلان وفاء، احنا بالعامية نقول وفى وكفى. فلان حسن الوفاء، يسدد الدين بسرعة مثلا وبشكل لطيف، اللي يقول عنه أمير المؤمنين كما روى الديلمي في كتابه وروى مجموعة من علمائنا كذلك، قال بحسن الوفاء يعرف الأبرار، الإمام أمير المؤمنين. فالوفاء هذا معنى أن الإنسان يسدد ما عليه. إمامنا صاحب العصر والزمان عليه السلام يقول لو شيعتنا، ما قال شيعتي، ولو أن أشياعنا، مفرد لو جمع مفرد، أشياعنا، منو أنتم؟ يقول إحنا، كل إحنا من الأنبياء والمرسلين والأوصياء، كلنا محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام ما عبر ولو أن شيعتي أو أشياعي، أشياعنا يعني شيعة أهل البيت. لو كان شيعة أهل البيت على اجتماع بالوفاء بالعهد عليهم، يفون بالعهود، يوفون بالعهد ويخافون يوما، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وفاء بالعهد، هذا الوفاء بالعهد تارة يكون مع الله، وأخرى يكون مع رسول الله، وثالثة مع أمير المؤمنين، رابعة مع السيدة الزهراء، باختصار مع أهل البيت عليهم السلام. يفي الإنسان بعهده لهم، يعني يلزم نفسه بأن يأتي بما يريده الله ورسوله وإمام زمانه وأهل بيته وإمام زمانه. هذا يقولوا لإنسان يفي بالعهد، ما الذي يريده إمام زماننا؟ فالسؤال اللي يقول أنه ما هي الفائدة من إمام زمان غائب، قل إمام زمانك الغائب له فوائد تخفى على المحب وتخفى على المبغض، وهنا أشير إلى بعض هذه الفوائد. ماذا قال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ في أكثر من رواية ذكرت عن أهل البيت وعنه بالخصوص. المذكور عن أهل البيت عليهم السلام الذين سبقوا إمام زماننا: إنا أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. نص خاص عن إمامنا صاحب الزمان: إني أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. فأول فائدة من إمام غائب لا تستطيع أن تصل إليه بمعنى أن تشاهده وتتقيه، بمعنى تشخصه، وراح يجينا معنى آخر للملاقات والمشاهدة، بمعنى أن تطرق بابه وتجي، أنه أمان. حسينا بهالأمان، هاي نعمة. ما حسينا بالأمان تقصيرنا إحنا، وإلا هو أمان. مثل الشخص اللي يقول لك هذه البناية اللي أنت نايم بيها، هذه البناية محكمة ومحاطة بحرس شديد، يقول ما أشوف، تقول لك اطمئن، كل حركة مسجلة، وكل مكان تمشي به بكاميرا، وكل مكان تمشي به محاط بمن بحرس، يقول ما أشوف، يقول مثل ما أشوف الملائكة، أنت ما أشوفهم، الملائكة ما أشوفهم، الجن ما أشوفهم، لكن نعلم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فنعلم فإذا أول فائدة من إمام غائب لا نلتقي به ولا نشكو له أمورنا أنه صلوات الله وسلامه عليه أمان. نقطة ثانية اللي أيضا من فوائد إمام غائب، إنكم تنتفعون أو إن الشيعة ينتفعون بي كما ينتفع الناس بالشمس إذا جللها أو غيبها السحاب. الشمس اللي مطالعة هي مو مطالعة، هي موجودة، غايته أن حجبها الغمام، الغيم حجبها. هذه الشمس أولا نترقب خروجها في كل ساعة، والمزارع اللي يرغب اليوم أن تطلع الشمس كل فترة يعاين، يقول ما انجل الغيم، يخاف تمطر على الزرع مالته ويتلف، إذا كانت البارحة ماطرة أو كان هو ساق الزرع يخاف اليوم فيريد تطلع الشمس. فالشمس إذا غيبها السحاب مو معناته أن هذه الشمس لا فائدة فيها. هو الإمام يقول تنتفعون بي كانتفاعكم بالشمس إذا جللها السحاب. هاي نقطة. النقطة الثالثة الانتفاع بإمام زمان غائب، الإمام صلوات الله وسلامه عليه، والروايات كثيرة لولا الإمام لساخت الأرض بأهلها. يعني الآن تقول أنا ما أشوف الإمام، نعم ما تشوفه، ما تلتقي بمعنى اللقاء المتعارف، ما تشاهد بمعنى المشاهدة المتعارفة. القرآن عبر أن الجبال شنو للأرض؟ أوتاد، أوتاد. الآن أنت علمت أو شفت الجبل بعمرك أو ما شفت الجبل بعمرك، اعلم أن الجبال أوتاد بتعبير القرآن الكريم، تعبير النصوص الشريفة. الإمام في أي زمان كان، حاضر كأمير المؤمنين إلى الإمام الحسن العسكري أو غائب كإمامنا صاحب العصر والزمان، فإنه صلوات الله وسلامه عليه لولا لساخت الأرض بأهلها. بعد نقطة الرابعة في الانتفاع من إمام زمان غائب، شوف هالكلمة هذه اللي تكسر القلب، إنا غير ناسين لذكركم ولا مهملين لمراعاتكم. أنت ما تدري بي، أنت ما عندك مثل إحساس الأب بالابن وعدم إحساس الابن بآلام الأب، مو بالعامية نقول قلبي على قلب ابني، ولدي قلب ولدي علي حجر، نفس المعنى. قلب الإمام كما في الرواية والزيارة، إن الإمام الأب الرؤوف والأم العطوف، هذا إنا غير مهملين لكم لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لأصابتكم اللأواء واصطلمتكم أو اصطلمكم الأعداء. بس أنت ما تحسس. أنا نقل لي أحد المؤمنين بأيام الاعتقالات أيام الطاغية لعنة الله عليه وعلى زمرة البعثيين، اعتقلوه وعذبوه تعذيب مر، والتعذيب اللي يعني لا يعرف الحب إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها. من واحد يحكي عن تعذيب البعثيين والشيء اللي جرى على البعثيين بعضهم ما يصدق. الله يحفظ السيد الخطيب سيد محمود نزل كتابة، أنا بعض المقاطع دزيتني إلى بعض الأخوة، يقول هذا ما معقول أن واحد ينفخوه، سيد ذاكر هالمقطع، ينفخوه وبعدين يضربوه وينفجر ويصير وصل على الحائط، معقولة؟ إيه معقولة، معقولة، معقولة. هذا السيد موجود مثبته في كتابه، معقولة. ينفخوه 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 إلى يكمل نفخ، بعد ما يضربوه ضربة واحدة يصير وصل الحائط. فواحد من الإخوان نقل له المعنى، قال أنا بالتعذيب عذبوني تعذيب قال ما يعني ما يتصور، واللي شايف شايف واللي ما شايف يسامع. يقول عذبوني تعذيب ما يتصور. يقول أنا هواي تألمت. قلت له يا سيدي يا صاحب الزمان، يعني معقولة؟ يعني موجود أنت؟ أنا عندي عقيدة موجود، بس فتشي شوفني شنو يعني هذا؟ يعني أقرأ الرواية غير ناسي لذكركم ولا مهملين، شنو متت أنا سيدي متت؟ يقول غفيت. يقول غفيت بس غفوت رأيت الإمام وقد كشف لي عن ظهره. قال لنظر، يقول وجدت بشدة الصياط التي على ظهري على ظهره صلوات الله وسلامه عليه. هاي معنى مو كل واحد هذا يلمس المعنى، غير ناسين لذكركم ولا مهملين لمراعاتكم. ايش معناك يعني؟ ولو أن سهما أصابك أصابني، مو أب هو أب. الإمام أمير المؤمنين شقل لولدي الحسن، بني حسن وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، ولو أن سهما أصابك أصابني. إحنا أبناء، إحنا أبناء الابن مرة يصير عاق ما يتحسس آلام إمام زمانه، لكن هو يقول أنا مناسيكم ولا مهمل لكم، ولولا ذلك دريت لو ما دريت، ولولا ذلك لاجتمعت عليكم اللأواء الآلام واصطلمتكم. أكثر من هذا يقول نعم أكثر من هذا، أكثر من هذا. قبل 1200 سنة دعبل الخزاعي يقول في قصيدته المعروفة: إن اليهود بحبها لنبيها أمنت بوائق دهرها الخواني، وكذا النصارى بحبهم لنبيهم يمشون رهوا في قرى نجراني، والمؤمنون بحب آل نبيهم يرمون بالآفاق بالنيراني. من 1244 سنة يقول هالمعنى هذا، فيقول احنا غير ناسين. فإذا السؤال يطرح شبابنا ويطرح البعض، قلت أنا هالسؤال يطرحه بعض المغرضين ويطرحه بعض المحبين، هالسؤال مجتمع، ذاك يطرحه بسوء نية وشبابنا يطرحوه بسؤال استفهامي ومن حقه يطرح السؤال: ما هي الفائدة من إمام زمان غائب؟ كل الأئمة عاشوا في زمانهم أصحابهم، مثلت لك أمثلة، هذا يجي بقرته ميتة يشكل الإمام، وهذا يجي شنو زوجته مريضة، وهذا يجي زرعاته والإمام يعلم الدعاء، وهذا عنده أناث يريد ذكور الإمام يعلم الدعاء. إحنا في زماننا ما عندنا شيء نطرق بابه ونقول له سيدي، الإمام يقول له أوفوا بالعهد راح أنطيكم أنا شيئين مهمين. المقام الثاني، المقام الثاني: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب بالوفاء بالعهد عليهم لما، شوف النتيجتين، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق معرفة وصدق من الوفاء منهم بنا، أو من الصدق منهم بنا. ما كان يفقدون هالثمرتين، ثمرة الأولى ثمرة اللقاء، والثمرة الثانية ثمرة المشاهدة. وحتى نفرق بين اللقاء والمشاهدة، ما المقصود باللقاء؟ اللقاء بعض العلماء يعبر عنه يقول هو الاجتماع والانتفاع من الإمام صاحب الزمان من دون معرفة بالأمر، هو يعدل لك فد قضية، اللي هم مجموعة على هالمعنى أصحاب دليل اللطف. علماءنا يقولون دليل اللطف مثل السيد المرتضى رحمه الله، دليل اللطف في الأصول أن العلماء لو اجتمعوا على مسألة وفيها خطأ، لطف الإمام لابد أن يعدل هالمسير. شلون؟ يقول يخلي بيناتهم خرق لهذا الإجماع، ما يخليهم يجتمعون على الخطأ. سيد مرتضى عالم الهدى، دليل اللطف أن الإمام لو رأى أن العلماء أخطأوا في مسألة واجتمعوا عليها، لطف الإمام لابد أن يدخل على الخط وما يخلي يتحقق هذا الإجماع، وصير أكو حالة من الاختلاف. ليش؟ يقول لأنه إذا صارت المسألة مجمع عليها وهي خلاف الواقع، خلاف قضية بعثة الأنبياء والمرسلين والأئمة عليهم السلام، الإمام حافظ للشريعة، فشلون يشوف الأمة مثلا من باب المثال مجتمعة على طهارة الخمر من باب المثال، لأنه الخمر قول معروف بين علمائنا، مشهور بين علمائنا وكاد أن يكون إجماعا أن الخمر نجس، لكن هناك من قال بطهارته من القدماء ومن المعاصرين، هناك من قال بطهارته. لو فرضا أن العلماء كادوا أن يجتمعوا على القول بطهارة الخمر، يقول الإمام لازم يدخل على الموضوع، يقول لا ماكو إجماع. شلون يدخل؟ بأي طريقة، بأي أسلوب، كما راح نبين بعض الأساليب. يوم من الأيام الشيخ المفيد أعلى الله مقامه الشريف، شيخ الطائفة المفيد رضوان الله تعالى عليه، الشيخ محمد بن نعمان العكبري البغدادي، متوفى 413، شيخ المفيد في يوم من الأيام في بغداد وهو المرجع الأعلى في زمانه، إجافد رجال سئل هذا السؤال. القصة اللي سامحة ينتفع بتكرارها وهي فيها فائدة. فقال لشيخنا: أنا زوجتي حامل وتوفيت والجنين في بطنها، ما هو الحكم الشرعي؟ ندفنها مع جنينها أو نفتح بطنها ونخرج الجنين والجنين يتحرك؟ ما هو الحكم الشرعي؟ إلى الآن المسألة محل خلاف، طالعوا في الرسالة العملية، إلى الآن مسألة خلافية. في المسألة العلماء يذكروها في باب الديات وباب إسقاط الجنين، يذكروها في باب الحدود والديات، يذكروها يذكرون هالمسألة العلماء. لو أن قبل فترة مشارحة في التلفزيون، لو أن امرأة ماتت وجنينها في بطنها، تدفن مع الجنين أو يفتح بطنها؟ خلاف. شيخ المفيد رحمه الله قال له بمقتضى ما عندي من قواعد وأدلة أن التمثيل بالميت حرام، لا تجوز المثلة ولو بالكلب العقور. فلما تفتح بطنها راح يصير تمثيل، مثل دليل التشريح، بعض العلماء اللي ما يجوز تشريح الجثة بعد الموت واحدة من أدلة التمثيل. هك المؤمن فيروح يدخلوه يفتحون أعضاءه والآخره، بعض العلماء يمنع منه من عن بات تحت عنوان تصرف وتمثيل، واللي يقول بالتصرف قال حتى لو ياخذ إجازة من ولي من وليه هم ما يقدر، تحت عنوان أن هذا يصير نوع من التمثيل. فالشيخ المفيد قال له بمقتضى الأدلة عندي، قل هذا الأعرابي أنه لا تدفنها على ما هي عليه. راح هذا الرجل، انتهت الأيام وانتهت الفتوى، ومرجع ويفتي بحسب قواعد اللي عنده، إن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجران، إذا كان جامعا لشرائط الفتية، مو هب ودب، جامع لشرائط الفتوى، يعني بذل جهده. وراح يجينا إن شاء الله بكرة وبعد بكرة في التقليد وصفات مرجع التقليد. فالمهم جامع لشرائط الفتية، راحت الأيام وانتهت الأيام، بعد 4-5 سنوات جاءه رجل ومعه ولد عمره 4-5 سنوات. سلام عليكم، سلام للشيخ المفيد، عرفتني؟ قال لا. ما ذكرتني؟ قال لا ما ذكرتك. قال أنا قبل كذا سنة سألتك، قال لي يسألون كثير وليجون كثير وليحضرون كثير، بس ذكرني شنو مسألتك. قال لي أنا هالشكل سألتك قبل 4-5 سنوات عن زوجتي ماتت وفي بطنها جنين، وسألتك هل يجوز أن نفتح بطنها لإخراج الجنين الحي أو ندفنها وهي على هذا الحال هي وجنينها، فأجبتني بهالشكل بأنه تدفنها هي وجنينها. قال لي إيه صحيح. قال بعد ذلك وأنا بالطريق أرسلت إلي رسولا بتصحيح الفتية بأنه لا ما تندفن. شيخ المفيد يسلم عليك يقول لا أنا مشتبه وأنا بالطريق بهالشكل. قال الجزء الأول أتذكره، لكن أني أرسلت رسولا لتصحيح فتياي، لا أنا فتياي إلى الآن هي هذه ما مغيرها، أنا ما قايل هالشكل. قال جاءني شخص بالطريق على دابة، سلام عليكم السلام، سألت الشيخ المفيد أجابك بهالشكل. الشيخ المفيد يستدرك يقول لك الجواب هالشكل، والجواب هالشكل يعني تفتح البطن وتطلع الجنين، وهذا الجنين عمره 4-5 سنوات. هذا الجنين شيخ المفيد هواي تأذى، تعلم كثيرا، قال كم فتوى كم فتية من هذه الفتاوى مرت علي ولم أصب بها الواقع أو تكون قريب من الواقع، من الذي صحح هذه الفتوى؟ فأغلق بابه مدة وامتنع عن الفتوى بعد ما أفتي. لما؟ لأن هذه نكسة، هذا خطأ، والذي صحح الخطأ لازم شيء أعلى مني وأعظم مني. تلك الليلة رأى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه قال له الكلمة المحفوظة المعروفة: يا مفيد أفد، أنت تخطأ ونحن نسدد. سدد. اللهم صل على محمد. هذه يعتبرها العلماء مو مشاهدة، لا شاهد الإمام، وإنما لقاء تصحيحي وعاد النفع للمرجع للعالم. مثل هذه كثيرة، وفيها دلالة عظيمة على أن علماء الطائفة ومراجعنا أهل الفتوى نسبة كبيرة من الفتاوى هي قريبة من الواقع، وإلا إذا كان فيها خطورة لازم تصحح بطريق آخر. يعني في زمان الشيخ المفيد تستطيع أن تقول نسبة كبيرة من فتاواه كانت صحيحة، ولو كانت هناك فتوى خطيرة من هالقبيل اللي بها دماء، اللي علماءنا يقولون الاحتياط في الدماء والفروج، كان صححها الإمام. يمكن صير فتوى مثلا لا تضر بالمجتمع، فتوى ليس فيها حقوق، فتوى ليس فيها أموال، فتوى ليس فيها دماء، الإمام يقول خلي يصير خطأ. مثلا فقيه يفتي بأن غفيلة ليس من المستحبات كما هو بعض الفقهاء يقول غفيلة ليس من المستحبات، فقيه آخر يقول لا غفيلة من المستحبات وتصلى من ضمن نوافل المغرب، وإذا أنت تضايق من صلاة 4 نافلة مغرب واثنين غفيلة فصلي 2 نافلة المغرب واثنين اجعلهم غفيلة. مثل سيد الخوي رحمه الله، سيد الخوي يقول
إذا تريد تصلي غفيلة صلها بعنوان نافلة المغرب، يعني صلي اثنين نافلة المغرب وصلي وياها اثنين غفيلة بعنوان نافلة المغرب، أنت جمعت بين الحقين. لما؟ قال لأن النوافل تصلى بالآيات، فأنت صلي نافلة المغرب اثنين بالحمد والأولى الكافرون والثانية الحمد والإخلاص، الركعة الثالثة والرابعة اللي هي النافلة الركعتين الآخرين صلي الأولى بذنون والثانية وعنده مفاتيح الغيب، فأنت ضربت عصفورين بحجر واحد. بعض العلماء يقول لا، ليش يصلي؟ لازم لا تحقق مستحب، صلي ست ركعات، أربع نافلة المغرب واثنين غفيلة. ليش؟ يقول غفيلة صلاة مستحبة بحد ذاتها وفيها ثواب عظيم، إن لله ساعة يغفل بها عنها المؤمنون، فمن صلى هذه الصلاة لم يكتب من الغافلين. مجموعة العلماء يذهبون إلى هذا الرأي حتى من المعاصرين. فإذا الفقيه أفتى باستحبابها أو بعدم استحبابها ما راح يتغير شيء بالمذهب والدين مثلا، فالإمام ما يدخل لتصحيح مثل هذه القضايا، فمعناه أن نسبة كبيرة من الفتاوى كانت بشكل صحيح. فإذا كان الناس على الوفاء بالعهد الإمام زمانهم لتعجلت لهم السعادة، لتعجل لهم اليوم بلقائنا والسعادة بمشاهدتنا. أما المشاهدة لا، المشاهدة إدراك، المشاهدة إدراك بمعنى أن يصافح الإمام، يجلس مع الإمام من دون أن يعلم، كما في رواية اللي قدمناها قبيلتين شيخ محمد حسن السريرة، تكلم مع الإمام وشرب منا الإمام من قهوته شيئا ودعا له الإمام وقال له ذهب عنك المرض وستزوج بعد أسبوع والأمور تمت بعد ذلك كلها على حسب الأصول، هاي مشاهدة. نعم هاي مشاهدة، مشاهدة وشاف وجهه وشاف محياه لكن لم يعرفه إلا بعد أن غاب. من هنا النصوص اللي نهت كما ذكر شيخ الطائفة الطوسي في الغيبة والصدوق في كمال الدين ومجموعة من علمائنا اللي قالوا كل من ادعى المشاهدة في زمان الغيبة فكذبوه، اللي هي مكاتبة الإمام صاحب الزمان عليه السلام للسفير الرابع الشيخ النور الطبرسي في الفائدة الأولى من جنة المأوى، قال يعني المشاهدة بمعنى أن تقعد ويا الإمام مثل ما يقعد حذيفة بن يمان مع النبي ومثل أبو هاشم الجحفري مع الحسن العسكري، يعرفه ويقعد وياه سيده ويعرفه الآخر. هذا يقول مستحيلة. ليش؟ يقول لأنه إذا حملناها على المشاهدة الممنوعة بتاتا، نفس الشيخ المفيد اللي ينقل هالأخبار جاء في حياته أنه شاهد، نفس الشيخ الصدوق اللي يقول هالأخبار شاهد، نفس العلامة الحلي كما نقل لك هالقصة عنه شاهد. المشاهدة الممنوعة مشاهدة أبو هاشم الجعفري الحسن العسكري، مشاهدة عبد العظيم الحسن الإمام الجواد، مشاهدة دعبل الإمام الرضا، هاي الممنوعة يعرفه بشخصه ورسمه ومكانه وزمانه ويقعد يمه مثل ما يقعد أحدنا عند صديقه وعند عالم. ولذلك مجموعة من العلماء نقلوا هذه القصة وهي من أوثق، هاي القصة راح نقلها من أوثق قصص مشاهدة الإمام صاحب الزمان. في تتبعي إلى هالقصة هذه نقلها كبار علماءنا، منهم السيد محمد المجاهد صاحب المناهل ابن صاحب الرياض سيد علي الطباطبائي، يعني أكابر علماء، عن صفر علي اللاهيجي من كبار علمانا، عن التنكابون ينقلها عنهم، وكلهم يجمعهم هالقصص وهالشواهد، كتاب جميل جدا شباب لا بأس يقرونه، رعاية الإمام صاحب الزمان لمراجع الدين وعلماء الطائفة لتأليف الشيخ علي الجهرمي، نزلوه بالموبايل قروه شباب، كتابه هاي لطيف. اسم الكتاب رعاية الإمام صاحب الزمان، ذكرته أنا العاهم، ذكرت الكتاب هذا، هو أي كتاب لطيف. قصة كالتالي، سندها سند علمائي، ما بها قضية شنو والله قاريها في مقال أو انترنت، لا، هذا الكتاب موجود القصة، والقصة سندها ينقله أكابر علمائنا عن أكابر إلى أن تصل القصة إلى العلامة الحلي رحمه الله، ما بها كلام يعني هالقصة هذه، يعني شيخ صفر علي اللاهيجي والسيد محمد صاحب المناهل وصاحب الرياض واحد إلى أن يصل المن إلى العلامة الحسن ابن يوسف بن المطهر الحلي رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 726 للهجرة. العلامة الحلي رحمه الله كان يخرج من الحلة إلى كربلاء كل ليلة الجمعة على حمار أجلكم الله، على دابته يخرج. والعلامة الحلي معروف عنه كما يقول ابن حجر في ترجمته، يكتب وهو راكب وباها بعلمه الكواكب. سني وناصبي، ابن حجر ناصبي، يعني كلماته واضح من النصب واضح. ابن حجر يقول الحسن بن يوسف بن المطهر عالم رافضي معروف بسرعة البديهة والذكاء، ويترجمه يقول هالكلمة هذه: يكتب وهو راكب وضاها بعلمه الكواكب. غيرك يمدح لك هالمذهب، العالم المذهب. الحسن بن يوسف العلامة الحلي يخرج من الحلة متوجها إلى كربلاء وهو على الدابة، بين تسبيح وذكر ودعاء، هذا الانتظار الإيجابي إلى أن يصل إلى كربلاء المقدسة. وشفت نماذج، اللي ما شايف خط العلامة يفتح أي كتاب من كتب العلامة بتحقيق مؤسسة البيت وغيرها، يجد الصفحات الأولى بخط العلامة كالتذكرة. الخط مالته هو صعب ينقري، لأنه يقولون أكثر كتاباته هو راكب، راكب يعني مثلي راكب بالقطار، كتاب ما تجيب تمام. وهو في الطريق وحيدا يذهب للزيارة، يقول صادفه رجل أعرابي تقدم نحو العلامة الحلي: سلام عليكم السلام، تأذلي بالمسير وياك؟ تفضل. يقول سؤال منا مسألة منا، سؤال منا مسألة منا. يقول عرفت العلامة، عرفت أن الرجل له علم. ويا من هالحكي؟ حكي العلامة. العلامة يقول هذا الرجل عنده علم. يقول إلى أن بدينا بالمسائل نطرح المسائل، فطرح مسألة من المسائل قال الفتوى بها هكذا، ما ذكرها العلامة. فقلت ليس على هذه الفتوى دليل، أنت عالم علمك مو قليل، بس هذه الفتوى ليس عليها دليل، وأول من أفتى بها شيخ الطائفة الطوسي وأنا خطأته، قلت لا دليل لشيخ الطائفة الطوسي على هذه الفتيا. القصة ما ذكر الفتوى، ليس عليها دليل. قال لي يا حسن بن يوسف أنت تقول لا دليل عليها، الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب اللي هو بحث استدلالي على شرح المقنع للشيخ المفيد ذكر دليلها في الصفحة الفلانية في السطر الفلاني، ولكنك لم تطلع عليه. يقول أنا تعجبت أن عالم بالعراق بالعالم، أول من سمي العلامة على الإطلاق هو الشيخ حسن بن يوسف المطهر الحلي، وأول من أطلق عليه لفظ آية الله هو العلامة الحلي، والسبب في ذلك أنه بلغ مرتبة الاجتهاد دون البلوغ فسمي العلامة، وسمي آية الله على الإطلاق، أول لقب آية الله العلامة الحلي. فيقول أنا استغربت أن واحد يخطئني بهالسهولة، ولكن شفت منطق الرجل وعمق الرجل وأدلة هذا الرجل أنه يفوقني ويفوقني ويفوقني بمراتب. يقول وإحنا نمشي وهو يزداد في قلبي حبا وعطفا ولطفا مع حسن الأدب وحسن المنطق وحسن الكلام وحسن الاستدلال، إلى أن وصل بي المقام إلى أن أسأله سؤالا، هذا السؤال صعب ما كل واحد يحله. قلت له أيها العالم الفاضل، هل يمكن في زمن الغيبة أن نشاهد الإمام صاحب العصر والزمان أم لا؟ يمكن أو لا يمكن؟ هذه المسألة هو بها أخذ ورد. يقول أنا قلت هذه العبارة مجرد أن سألت هالسؤال وقع الصوت الذي أقرع به الدابة من يدي على الأرض، بس قلت له. يقول وقع، مددت يدي وأنا على الدابة فمد يده مع يدي وقال بلى تشاهده وقد مست يده يدك. اللهم صل على محمد وآله. بلى تشاهده وقد مست يده يدك. يقول أنا بعد ما سمعت كلمة أبدا، ما سمعت كلمة، هاي آخر كلمة العلامة ينقلها في حاشيته على التهذيب القصة يذكرها. الذي مست يده يدك، يقول أغشي علي بعد كذا دقيقة كذا ما أدريش قد، يقول استيقظت ما وجدت شيئا أصلا، دابة موجودة وأنا واقع على الأرض قعدت، لكن قعدت فاقد الحبيب. يقول قعدت أتذكر الأحاديث وأتذكر الكلمات وأتذكر الأدب وأتذكر العطف وأتذكر اللطف، قلت هذه كلها لما نتكلم بها يقولوا لي ممكن أن تصورت، ويمكن أنه كنت في النوم، ويمكن ليس لي شاهد حقيقي على هالحادثة إلا أن أرجع إلى البيت وأراجع ما قاله لي. هذا الدليل. يقول زرت، لكن زيارتش زيارتش، يقول زرت وكملت ورجعت إلى مكتبتي، إلى الصفحة ذاتها وإلى السطر ذاته، فوجدت ما قاله بقية الله في الأرض أنه لا دليل على قول الشيخ، قلت هذا. صفر علي لاهيجي يقول أنا قرأت ما كتبه صاحب المناهل هذه الحكاية بخط العلامة الحلي، وقال فيها في حاشيته على التهذيب هذه الرواية التي صححها لي بقية الله، هذه الفتوى التي أخطأت فيها وصحت عن صاحب الزمان، هذه الفتوى التي استعجلت بها وقد صححها لي بقية الله. لولا أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب بالوفاء بالعهد، وفاء بالعهد لإمام زمانك. شنو يصير؟ يقول لتعجل لهم اليمن بلقائنا والسعادة بمشاهدتنا. هالثمرتين يتحققن، فلا يجي واحد يقول ماكو، لا أكو. اللي يخلص لإمام زمانه يلقي في روعك، يصحح لك اللي سيد بحر العلوم رحمه الله من تقرأ في حياته، وأكثر القصص المنقولة عنه في هذه القضايا هو علام بحر العلوم. سيد بحر العلوم يقول أنا أخرج من مسجد الكوفة ليلة كاملة قضيتها، أنا قرأتها بكتابتي هو، يقول خرجت من مسجد الكوفة أريد أن أصل عند طلوع الشمس المن إلى النجف حتى أبدأ أراجع دروسي وأبدأ اليوم الثاني وما أعطل الدرس، لكن كل ما أريد أتوجه إلى النجف أكو شيء يدفعني نحو السهلة، أكو شيء يدفعني نحو السهلة. أنا من ناحية أنه أريد أوصل نفسي إلى البيت حتى أراجع دروسي حتى أبدأ الدرس، من ناحية أكو شيء يجذبني إلى مسجد السهلة، المسافة مو قليلة. فيقول ما أقدر أتوجه في الشكل، توجهت متردد. يقول وإذا بعاصفة شديدة شديدة، أنا أسير تمنعني من المسير، أسير تمنعني من المسير، إلى أنه والله ما لقيت روحي إلى أنه أنا قاعد أمشي باتجاه السهلة. وصلت على باب مسجد السهلة فلم أجد فيه أحدا إلا رجل واحد، شوف التعبير، يدعو بدعاء. هو يقول بحر العلوم يقول حفظت من الأدعية الكثيرة وعملت من الأوراد الكثيرة، فلم يمر علي هذا، لم يمر علي هذا الدعاء ولم أسمع بمثل هذا السبك، وعلمت أن الرجل لم يحفظ هذا الدعاء وإنما ينشئه إنشاء، يعني الآن قاعد يجيب عبائر. يقول أنا كمرجع تقليد ماكو دعاء ما مر عليه ولا شيء مسامعه، إذا مو حافظ لا أقل سامعه، مثلكم الآن أي شيء تقول سامعه لكن قد مو حافظه. فيقول أنا ماكو شيء ما مر عليه، لكن الكلمات التي كان يقولها لا كانت إنشاء. يقول بعد ذلك أنا استمعت إلى دعائه وصلاته وصلى، لكن لما صلى علمت من خلال أدائه لمراسم الصلاة وقراءة القرآن والأدعية والأمور أن هو صاحب الذي أطلبه. يتعجل، بس الإنسان يدرك، القصص في ذلك طويلة، يدرك إذا حقق الوفاء لإمام زمانه، إذا حقق الوفاء لإمام زمانه رفع في الدنيا والآخرة. الوفاء، الوفاء بشكل عام مع الله، مع رسوله، مع إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، مع البشر، له حوبة، إلى أثر جميل، ارتفع به ناس بسبب شدة الوفاء ونزل فيه ناس بشدة الخفاء. هذا يرتفع شأنه لشدة وفائه. وإقرأ في ترجمة الطاهرة سيدة أم البنين، بعض الأحبة يقول ما ذكرنا هالأيام أم البنين، يترجمها آية الله العظمى الشيخ المامقاني أعلى الله مقامه الشريف، يعبر هالتعبير ومن شدة وفائها لإمام زمانها أنها ما سألت الركبان عن أبنائها. شوف شدة وفائها، أم أبنائها أربعة، وأي أربعة مثل نسور الربا، لا تدعوني ويك أم البنين، كانت لي بنون أدعى بهم واليوم أصبحت ولا من بنين. لكن هل سألت؟ أبدا. سيد الكفاء إيش يقول؟ يقول أم على أشبالها أربع جاءت لبشر وبه تستعين وتحمل الطفل على كتفها،
تستهدي فيه خبر القادمين. قال يا أم البنين اسمعي بأن عباسا قطيع الوتين. لا تسن. الشيخ المرحوم المنصوري أنا سمعته منه مباشرة وهو أستاذي رحمه الله، قال إجوني جماعة يريدوا يروحون للعمرة، قالوا له شيخنا نريد نروح للعمرة، كان قليل يروحون قديم زمان، أريد أروح للعمرة فاكتب لنا قصيدة نقرأها على قبر أم البنين. فكتب القصيدة وأنا حافظ القصيدة منه. قال لهم قولوا أتينا نسائل أم البنين، لمن طال منها البكاء والأنين، لمن صوتها في البقيع اعتلى، بنعين له الصخر شجوا يلين، لصبط النبي الغريب شهيد، بكت مذ بكت أم بكت للبنين، كأني بها وهي تحت الثرى تجيب بصوت الشجا والأنين، أيا سائلي أي خطب عرى فؤادي فأمسى كئيبا حزين. هذا الشاهد، وإن كان فقد البنين انطوى به الضلع مني لهم أجمعين، ولكنه لا كفقد الحسين، له سال دمع العيون السخين، فلو عاد لي بعدهم سالما لأمسى به ربعنا يستزين، ولكن قضى نحبه بعدهم وقد عز بعد الحسين المعين، يلجيت لعد قبر تزوروني. أنا شلون ما أبكي الفقد عباس، وبيوم الطفوف انشال به الراس، وما أبكي على فقد شلون أنا يا ناس، وهم روحوا حياتي وقرة عيوني، هد حالي هد حالي هد حالي فقدهم وجرى دمع العين. إجه الحادي والناعي يرثي ويقف على قبر الحسين، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. وتجي أم البنين تسئله، يقول السئله أيها الراث الحسين، إيش قد يألم هالمعنى، أيها الراث الحسين أخبرني عن الحسين، أحي هو أم ميت؟ قلت يا سبحان الله، أنا أقول الجسم منه بكربلاء والرأس منه على القناة، وهذه المرأة تسألني عن الحسين، إذن هالمرأة شلون مذهولة؟ يقول لي أحد الحاضرين، قال لي يا بشر لا عليك خفف عليها، فهذه أم البنين، هذه أم العباس وإخوته، أخبرها بأولادها حتى يهون عليها المصاب. يقول أخبرتها بأولادها، كل ما أخبرها بواحد قل لي وهل سألتك عن فلان أخبرني عن الحسين. يقول وصلت بها إلى فلذة كبدها العباس، يا أم البنين عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس، هذا العباس. يقول حنت وأنت وكاد الطفل أن يقع من على عاتقها، لكن كرت بالسؤال أخبرني عن الحسين، على حبك يا ابو اليمه طبعته وبدر الوفا، الوفا على حبك يا ابو اليمه طبعته وبدر الوفا انا رضعته. يقلوا لي السيوف مقطعته، صحت يا حسين يا ريت تبعتهم، يكفيهم فخر زينب نعتهم. يقول فخر لهم أن تجلس زينب وتنعى أبنائي، فخر لي أن تجلس زينب وتندب أخوتها. وبالفعل أخبرها، ثم أخبرها بأن الحسين جسم منه بكربلة والرأس منه على القناة، إذن أين عزيزتي زينب؟ هنا وأسألك الدعاء. رجعت أم البنين، زينب عليه السلام أغلقت الباب، قالت لجاريتها لا تدعي أمرأة تدخل علينا إلا أمرأة أصيبت بمثل ما أصبنا به، وإذا بالباب تطرق. قالت الجارية من الطارق؟ قالت هذه المرأة، قولي لسيدتك أنا صاحبة الرزية العظمى، أنا صاحبة المصيبة الكبرى. جاءت الجارية لسيدتها زينب، سيدتي على الباب امرأة تقول كذا وكذا. قالت زينب إن لم يخب ظني، حاشا زينب أن يخيب ظنك، إن لم يخب ظني فهذه أم البنين، هذه أم العباس وأخوتي. صاح الصوت، يا فقد الأحباب والله شموح شيا دار الأطياب،
هناك وسمعن الصرخة على الضايا ويا ويا بنا معباس جئتش لا تفتري هيا يا نم عباس جئتك لا يا 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 هيا يا تفيت رمين. قامت زينب هنا إذا عندك حاجة عرضها بين يدي الوفية باب من أبواب الحوائج إلى الله. دخلت السيدة الوفية ألقت زينب نظرها عليها لما رأتها شلون واست صاحت وأخاه وعباسه أم البنين مجريا على العادة صاحت وولداه وحسينا. هاي المواساة زينب ألقت بنفسها على أم البنين. أم البنين نحتها تنظر إليها وهي تقول أين سيدتي زينب؟ زينب وينها؟ ما أرى زينب. تقولها زينب أنا زينب أنا زينب أنا زينب ينشدون عني أنا زينب أنا زينب سلايت المصايب ما سلني. نحتها قليلا تنظر إليها أين محيا زينب. أم البني بطبيعة الحال لم تسبه لم تقرع بالصياط لم يتقشر وجهها من حرارة الشمس. نعم هي حزينة كئيبة لكن ملامحها طيل هالستة أشهر ما تغيرت كثيرا. لكن تنحي زينب وتقول أين عزيزة زينب؟ أنا زينب أنا زينب يحجون عني سلاية المصايب ما سلني أم صايب حسين الداهنني نزلا على عيون وعمني. جلست أم البنين وجلست عندها زينب. شلون قعدت أم البنين؟ يا دار نجدك عنها ليك يا دار نشدك عنها ليك يا دار وين حسين راعيك وين البطل عباس حاجيك يا دار ناغين وناغيك.
هذه دارهم